بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات الكريمات من سورة الشورى، بدأ من الآية ذات الرقم 32 إلى نهاية الآية ذات الرقم 39. نستهل الدرس بتلاوة يبدأه الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
نعم، رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكر الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه وتسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجواري في البحر كالأعلام أي كالجبال. قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك أي هي في البحر كالجبال في البر إن يشأ يسكن الريح أي التي تسير بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء حتى السفن الحديثة إنما يسيرها الهواء حار ولو شاء الله عز وجل أطفأ هذه المكائن فبقيت. قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي صبار في الشدائد شكور أي إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه. لكل صبار شكور أي في الشدائد شكور في الرخاء. وقوله أو يوبقهن بما كسبوا أي ولو شاء الله لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليها ويعفو عن كثير أي من ذنوبهم ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب في البحر. قال وقال بعض علماء التفسير معنى قوله أو يوبقهن بما كسبوا أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت أو لقواه فشردت وآبقت وهلكت ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها لأنهم لا يحتاجون إلى مطر ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. وقوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا.
الله أكبر.
ونتذكر هذا الزلزال العظيم، الزلزال الذي أرسله الله عز وجل، يعني 9 درجات أو إلا قليل، هدم البنيان وهدم. وهذه كلها آيات على قوة الله وقدرته. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يهلكنا بذنوبنا، أن يعفو عنا. قال تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى محققا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة. وما عند الله خير وأبقى، أي وثواب الله خير من الدنيا وهو باق شرمدي، فلا تقدموا الفاني على الباقي. ولهذا قال للذين آمنوا، أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا إيمانا واحتسابا، وعلى ربهم يتوكلون، أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قال وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف. وقوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس من سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت جبينه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كان المؤمنون يكرهون أن يستدلوا وكانوا إذا قدروا عفوا. كان المؤمنون يكرهون أن يستدلوا وكانوا إذا قدروا عفوا. وقوله والذين استجابوا لربهم، اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة، وهي أعظم العبادات لله عز وجل. وأمرهم شورى بينهم، أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تعالى وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولهذا كان عليه السلام يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. اللهم صل وسلم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين. فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم، وقوله ومما رزقناهم ينفقون، وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب، وقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوانه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم عفى عنهم مع قدرته على الانتقام. وكذلك عفوه عن غورث ابن الحارث لما أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم، فاستيقظ عليه السلام وهو في يده صلتا فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف من يده ودعا أصحابه، ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه. وكذلك عفى عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه. وكذلك عفوه عليه الصلاة والسلام عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد بن مسلمة، التي سمت الذراع يوم خيبر فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك، فأطلقها عليه الصلاة والسلام. ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا ولله الحمد. الشيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه وتسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره، وهي الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال. قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك: أي وهي في البحر كالجبال في البر. إن يشأ يسكن الريح أي التي تسير بالسفن، لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب، بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء، إن في ذلك لآيات لكل صبار، أي في الشدائد. شكور، أي إن في تسخيره البحر وإجرائه الهواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه. لكل صبار، أي في الشدائد، شكور في الرخاء. وقوله أو يوبقهن بما كسبوا، أي لو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليها، ويعفو عن كثير من ذنوبهم، ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب في البحر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال بعض علماء التفسير معنى قوله أو يوبقهن بما كسبوا، أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم، فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول هو يتضمن هلاكها، وهو مناسب للأول، وهو أنه تعالى لو شاء لسكر الريح فوقفت أو لقواه فشردت وأبقت وأهلكت، ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية، ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان، أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار، حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها، لأنهم لا يحتاجون إلى مطر، ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. وقوله: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا. قال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا، وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة. وما عند الله خير وأبقى، أي وثواب الله خير من الدنيا وهو باق سرمدي، فلا تقدم الفاني على الباقي. ولهذا قال: للذين آمنوا، أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا وعلى ربهم يتوكلون، أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف. وقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلوا، وكانوا إذا قدروا عفوا. وقوله: والذين استجابوا لربهم، أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة، وهي أعظم العبادات لله عز وجل. وأمرهم شورى بينهم، أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن، جعل الأمر بعده شورى في 6 نفر، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم، قوله: ومما رزقناهم ينفقون، وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم. وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم.
نعم، لأن العفو عند المقدرة هو العفو، أما عند العجز فهو عجز. العفو صحيح عند المقدرة، لكن مع العجز قد يكون لأنه عجز لا يتبين، لا يتضح العفو، لكن العفو الممدوح هو العفو عند المقدرة. نعم،
مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه، وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر 80 الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم عفى عنهم مع قدرته على الانتقام. وكذلك عفوه عن غورث بن الحارث لما أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وهو في يده صلطا فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف من يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه. وكذلك عفى عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه. وكذلك عفوه عليه الصلاة والسلام عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد بن مسلمة، التي سمت الذراع يوم خيبر فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فأطلقها عليه الصلاة والسلام، ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأحاديث والآثار في هذا كثيرة.
يعني بشر بن البراء أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات من السم هنا فقتلت به، أما ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو عفى عنها. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، ولله الحمد.
ولله الحمد والمنة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كان من هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك به، ومن ذلك أنه ما امتخط مخاطة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. البخاري. يقول: هل على الرجل شيء إذا اشمأز أو استقدر مثل هذا الفعل في نفسه دون اختياره، إذا كان يستقدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه لم يسلك مسلك الصحابة الذين يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا استقدر هذا من غير النبي فلا شيء عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصية لا تنسحب على غيره، والله أعلم، صلى الله وسلم عليه.